في اليوم ان شاء الله تعالى معاشر الاخوة الافاضل نبدأ الكلام والحديث تفصيلا ان شاء الله تعالى عن مسائل العقيدة والتوحيد وما ادراك ما مسائل العقيدة والتوحيد. وكنا ايها الاخوة قد انتهينا سويا بفضل الله تعالى من مجموعة المقدمات المنهجية والقواعد المهمة الضرورية التي لا بد لكل منا ان يحيط بها رحمك الله وان يكون على علم يعني كامل وواف بها قبل ان يخوض مسائل العقيدة تفصيلا. وهذه القواعد ايها الاخوة نذكر انفسنا كانت تدور حول اصلين اساسيين. الاصل الاول هو المصادر التي نستقي منها مسائل العقيدة، وعلمنا انها الكتاب والسنة والاجماع تأصيلا وتأسيسا، ثم الفطرة والعقل تعظيما تعظيما وتأكيدا. اخذنا بعد ذلك مجموعة من القواعد الضرورية التي كان الغرض منها ان نضبط طريقة فهم النفوس معنا نفوس ادلة، كيف نفهمها، كيف نتعامل معها، كيف نستقي منها ونستخرج منها مسائل الاعتقاد التي هي بفضل رب العباد واضحة جلية مبسوطة يعني مبينة في كتاب الله بما لا يترك مجالا لمسلم. اليوم ان شاء الله تعالى ايها الاخوة هنبدأ في الكلام عن مسائل العقيدة بالتفصيل، ولابد ان نشير اشارة سريعة الى ان هناك مناهج ثلاثة في تقسيم مسائل الاعتقاد. يعني دلوقتي نخش مسائل العقيدة نسير ازاي، نمشي ازاي، نبدأ منين ونروح فين، ما هو المنهج الرئيسي او الهيكل العام او المخطط الشامل الذي سنسير في داخله. هذه مسألة مهمة، وهي انك كلما دخلت كتابا ما او علما ما او موضوعا ما يا حبذا ان تطل عليه من علي اطلالة سريعة، يعني بص كده من فوق وخذ صورة يعني تقريبية او صورة متكاملة لهذا الكتاب او الموضوع او العلم او اي حاجة تاخذ فيه. فهذه الكتب وظيفتها ايه؟ ان تعطيك، ومقدمات الكتب فائدتها ان تعطيك هذا المخطط وهذا الايه وهذا العلم. فيا ترى مسائل الاعتقاد بقى ما هو الهيكل العام الذي سنسير عليه بحيث نعلم احنا فين وهنمشي ازاي ومن اين نبدأ وعند ماذا نتوسط والى اين ننتهي، وما هي المناهج الشائعة المشهورة المنتشرة في تقسيم مسائل الاعتقاد. المناهج اخواننا التي تقسم مسائل الاعتقاد نستطيع ان نقول او نحصرها في ثلاث مناهج. كم منهج؟ ثلاث مناهج. الطريقة الأولى هي طريقة علماء الكلام أو طريقة المتكلمين، وهؤلاء جنوا بطريقتهم الجافة على الأمة وعلى عقائد الأمة جناية يعني لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. علم الكلام يا إخواننا اللي هو علم العقيدة لكن بطريقة عقلية جافة، وهو ما يدرس فيها الآن في الأزهر، في المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية او في الكليات المتخصصة ككليات اصول الدين وغيرها. هؤلاء المتكلمون يقسمون مسائل الاعتقاد الى اربعة اقسام. خد بالك من الاقسام اللي هنا ونشوف احنا هنختار انه منهج وهنسير على انه منهج بنبيه منهج. يقسمون كل مسائل العقيدة الى اربعة اقسام: مقدمات وإلهيات ونبوات وسمعيات. مقدمات وإلهيات ونبوات وسمعيات. فأما المقدمات فيتعرضون فيها يعني ايه موجود، يعني جوهر، يعني عرض، يعني علم، يعني معرفة، يعني شك، يعني يقين، ازاي اوصل بعقلي وفكري ان ادرك ان الله تعالى موجود وان هناك عالما اخرا وان هناك ملائكة وبعثا وحشرا ونشورا الى غير ذلك من قضايا هم يعتبرونها مقدمات ضروري من لم يحط بها فلا ثقة في علمه ولا يقين في تحصيله. يقول لك اللي ما عرفش الحاجات دي مستحيل ان هو يحصل الايه لا علم ولا عقيده ولا ذكر. اما الالهيات فيتكلمون فيها عن كل ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، الصفات المستحقه لواجب الوجود ويسموها واجب الوجود او الشارع، والصفات الممتنعه او المستحيله، ما نرجع الكلام ده كله. المهم النبوات يتكلمون فيها عن النبوه وعن المعجزه وعن الادله على اثبات النبوه. واما السمعيات فيتكلمون فيها عن امور الاخره تفصيلا، القبر والحشر والبعث والصراط والجنه والنار واليوم الاخر بكل تفصيل. يبقى عندنا اخوانا كم حاجه؟ كم؟ اربعه، مقدمات والهيات ونبوات وايه؟ وسمعيات. الطريقه الثانيه يا اخوانا طريقه اختارها بعض المعاصرين، يبقى هي الطريقه الاولى في الترتيب، الهيات نبوات سمعيات. الطريقه الثانيه طريقه اختارها بعض المعاصرين الذين حاولوا ان يصوغوا مسائل الاعتقاد بصوره جديده، طريقه جديده، فيعبرون عن نظريه الاسلام العامه في الاعتقاد بما يسمى بالتصور الاسلامي. وهذا ما فعله صاحب الضلال رحمه الله عليه في كتابيه خصائص التصور الاسلامي ومقومات التصور الاسلامي، لعل احدا منكم عن رعاهم او قراءه. المهم يا اخوانا الطريقه دي بتقسم مسائل الاعتقاد الى ثلاث اقسام، الله والانسان والعالم. الله والانسان والايه والعالم. ليه يا اخواني بيقولوا كده ليه؟ يقولون ان المرء منا مفيش حاجه الا ثلاث حاجات بس، يعني انت والعالم والكون وعلاقتك بالله سبحانه مش الا ثلاث حاجات. انا كانسان صح يا لا؟ انا مين انا وجيت منين ورايح فين والكلام ده كله؟ لابد من اجابات حاسمه يرتاح اليها القلب ويطمئن اليها البال في الموضوعات الخطيره دي. انا مين؟ مين انت ايها الانسان؟ وانما لا يخطر في بالنا يا اخوانا، لكن الناس في الغرب والفلسفات بقى بكل انواعها من فوق لتحت والى الان صراعا او صراعات رهيبه يحاولون فيها ان يجيبوا عن هذه الاسئله اللي هي بديهيه عندنا معاشر الموحدين. من انا؟ ومن اين جئت؟ والى اين اذهب؟ وما هي غايتي في هذه الدنيا؟ اسئله اربعه حيرتهم وبلبلت عقولهم واسكارهم، مع انها بحمد الله تعالى عندنا معاشر الموحدين واضحه وصدقه واضحه ان هي دليل. حد ما يعرفش مين انا يا اخوانا؟ من انا ومن انت؟ من اين جئنا؟ والى اين نذهب؟ وما هي الغايه من وجودنا في هذه او على هذه البسيطه؟ المهم ده الانسان. انا ايها الانسان وانت زيد وعمر ومحمد واحمد ومحمود، عايش لوحدي ولا عايش في عالم كون؟ انه يعيش في عالم او في كون. العالم ده بما فيه من جمادات وجبال وسماء وارض وبما فيه من بشر. ايه طبيعه العلاقه بينه وبين الحاجات دي؟ يتعامل معاهم ازاي؟ هم دول مين وفين والكلام ده كله؟ ويبقى فوق هذا العالم كل شيء مين بقى؟ رب العالمين جل وعلا. من هو رب العالمين؟ وما هي اسماءه؟ وما هي صفاته؟ وما هو حقه علينا؟ وما هو الذي سبحانه وتعالى تكفل به وكتبه على نفسه ان نحن اطعنا؟ المسائل دي كلها، الله والانسان والايه؟ والعالم. يبقى التقسيم الثاني بقسمه ازاي؟ عندهم ثلاث حاجات رئيسيه، ايه هما؟ الله والانسان والايه؟ والعالم. التقسيم الثالث ده وده اللي هنمشي عليه ان شاء الله، وهو تقسيم سلفنا رضي الله عنهم الصالحين، بل هو التقسيم الذي ذكره سيد الاولين والاخرين رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث المشهور المعروف لما اتى جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اخبرني عن الايمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، كلكم تعلمون هذا الحديث، الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وايه؟ خيره وشره. هذا التقسيم يا اخوانا يعتبر او يعد احسن التقسيمات التي يمكن ان يسير عليها دارس مسائل العقيده، لانه اولا تقسيم نبوي، وكلما سرنا مع النص ومع هذه النبوه ومع نورها كلما كنا امن. وفي مسائل الامام احنا خدنا القاعده المهمه اننا نعول على الفاظ النصوص وعلى ما وردت به النصوص، فنثبت ما اثبتت فنثبت عما ايه؟ ونثبت عما ذكرت. فان شاء الله تعالى سنسير اخواننا على هذا التقسيم الرئيسي، وهو يبذل تقريبا مسائل الاكثر. اذا عندنا اصول سته رئيسيه، الاصل الاول ايمان بالله، ايمان بالملائكه، كتب، الرسل، اليوم الاخر، الايمان بالقضاء والقدر، ثم هناك مجموعة مهمة جدا من المسائل تسمى المتممات أو المكملات. بعد الأصول الستة دي لابد من مسائل إيه؟ متممات أو مكملات. تتعلق بالمسائل دي مسألة الإيمان، وهي المسألة التي نشأ ونتج عنها خلاف واسع في الأمة، بل أول خلاف وقع في الأمة هو الخلاف في مفهوم الإيمان أو قضية الأسماء والأحكام، قضية مرتكب الكبيرة حكمه، قضية الحكم على المعين بتكفير أو تفريق أو تبديع، قضية الصحابة رضي الله عنهم، قضية الخلافة، كل هذه مسائل مسائل متممات أو مكملات بعد ما نأخذ إيه؟ الأصول الستة الرئيسية، بعد أن نأخذ الأصول الستة الإيه؟ الرئيسية إن شاء الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. طيب إن شاء الله يقولنا هنأخذ هذه الأصول يعني حتى يكون في كتاب يعني يبقى اسمها ملتزمين بكتاب أو يشمع كتاب، يعني كان أمامنا إما نأخذ يعني من أحسن الكتب الآن السهلة واليسيرة العقيدة الوسطية، وقد شرعها يعني فضيلة الشيخ مصطفى نسأل الله أن يفك أسره وسائل المأثورين، أو يعني لأنها شرحت في هذا المسجد خلاص نأخذ إن شاء الله تعالى العقيدة الطحاوية، يعني سنأخذ إن شاء الله تعالى العقيدة الطحاوية كمتن فقط، ولن نسير على ترتيب العقيدة الطحاوية المشهورة. ليه يا أخوانا؟ لأن كتاب العقيدة الطحاوية مع ميزاته الكثيرة، في ميزات كثيرة جدا منها أنه يسير في الغالب إلا 3-4 مسائل على عقيدة أهل السنة والجماعة، ومع هذا في مسائل منتقدة سنبينها إن شاء الله تعالى تفصيلا. لكن المشكلة أخوانا العيب الرئيسي فيه أنه غير مرتب ولا مبوب، يعني ربما تجد مسألة في الإيمان وبعدها مسألة في التوحيد وبعدها مسألة في الرسل وبعدها مسألة في اليوم الآخر وبعدها مسألة في الأسماء والصفات، فليس فيه نوع من الإيه؟ ليس فيه نوع من التفسير ولا من التبويب ولا من التنظيم. ونحن جميعا جيل هذا العصر جبل على حب الترتيب والتنظيم، المناهج الدراسية بطريقة 1-2-3 والمعلومة وشرحها والتدريب عليها هي طريقة كنا منظمة، والله جل وعلا أمر أن ييسر يعني مسألة إلقاء المعلومة بيوسف أصل شرعي أصيل، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه بإيه؟ يبين له التبيين وتوصيل المعلومة بأفضل الطرق وأيسرها أصل شرعي أصيل. وقد قال الله جل وعلا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الكلمة ثلاثا حتى يتلقاها عنه الناس صلى الله عليه وسلم، وضرب الأمثال لا وجد في الكتاب والسنة إلا الإيه؟ الغرض منه إيه؟ مسألة مزيد من الفحص، مزيد من التبيين، مزيد من التفصيل، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين إيه؟ ولتستبين سبيل المجرمين. فإن شاء الله تعالى هناخد شرح الطحاوية ليس من المتن الأصلي، وإنما هناك عدة تهذيبات لشرح الطحاوية، هي تهذيبات مطبوعة ومشهورة وجديدة جدا، منها تهذيب شرح الطحاوية للدكتور صلاح الصاوي وتهذيب ممتاز، ومنها تهذيب شرح الطحاوية يعني رجل يسمى عبد الآخر المنيمي يعني، ومع هذا وذاك سنأخذ الطحاوية إن شاء الله كمتن، ثم ما ييسر الله تعالى به من كلام سميع بن خيط أو معالج القبور أو غيرها من كتب العقيدة التي تعرضت لموضوع أو موضوعات، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الفهم والعلم والعمل. وأهم نقطة نود أن ننبه إليها قلنا هي أن مسائل العقيدة لما صيغت بأسلوب منطقي جاد أفقدت العقيدة أهم أغراضها. يعني خلنا العقيدة مش تقسيمات بس، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، توحيد الربوبية في معناه كذا وأركانه كذا وشروطه كذا، وتوحيد الألوهية ينقسم إلى كذا وكذا. لما خلنا خلا من العقيدة الجانب نسميه البعض بالجانب العاطفي في الإسلام أو الجانب الرقائقي أو مزجها بربط العبد بربه جل وعلا وبالإلحاح على الغرض منها والطريقة القرآنية النبوية، لم تنتج يعني أناس موحدين كما كان في الأول. لا تجد صحابيا واحدا في أثر واحد يقول لك التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. لو استطعت أن تأتي إلى هذا المثال يعني إيه لك فائدة كبرى، مفيش يا إخواني مستحيل. لن تجد صحابيا واحدا يقول لك ان شروط لا اله الا الله تبع كذا وكذا، كلام صح وحق ونبدا بالتفصيل ان شاء الله، انما الغرض كله ان العقيده عندما صارت مسائلا مبوبه ويعني تقسيمات مرتبة ومسائل جافة خلت من جانبها الرقائقي. وانظر إلى الكتب، كتب العقيدة التي ظل يدرسها من يتفجرون الأمة، مقام الشر والتوجيه الأمة للأسف المؤسسة أخونا قبل قرنين من الزمان، قبل ما تيجي يعني قبل ما يجي حال عليه مدرسة صغيرة، لم يكن هناك مصدر يتلقى فيه العلم في دولة زي مصر هنا إلا الأزهر الشريف بس، الأزهر يعني إلا الإيه؟ إلا الأزهر فقط. بس الله أن يشرفها بما فيه من علم، وأن يجعل يعني ما فيه من علم حجة وبركة. كلمة الشريف يعني إيه؟ تحتاج إلى مصر يعني شرف. المهم فيقولنا ظل من هم في مكان الصدارة في الأمة قرونا طوالا. شوف الأزهر أنشئ أول القرن السادس أو السابع ليه؟ لحد القرن الـ11 الهجري 6-7 قرون إلا الكتب المقررة، شرح العقل النسفية أو شرح البيجوري على الجوهرة أو كتاب الخليدة. تقرأ هذه الكتب ثلاثة تفهمها أصلا، مش تفهمها أصلا، مش الواحد يستوعبها. وتخيل أن الطالب الأزهري الصغير يدخل فأول ما يقرأ أول شرح العقيدة النسفية أو العقيدة النسفية، يقولون حقائق الأشياء ثابتة والعلم بها متعين أو متقرر ولا تدرك إلا بالحس أو بالعقل أو بالخبر السابق. إيه الكلام الصعب ده؟ حدث ما لابنية المعرفة، المسائل الفلسفية صعبة. الطالب يخلنا خش حتى يدرس عقيدة ترقق قلبه وتلين فؤاده وتخرجه مسلما رجلا صلبا. يخرج بعد كده بقى العقيدة يخلنا إلى أساس البناء الذي ظل النبي صلى الله عليه وسلم في المرحلة المكية كلها من أولها إلى آخرها لا تكتج التقاليد الشرعية فيه مختلف آخر مرحلة مكية، الصيام والحج والزكاة كل ده في المرحلة المدنية. فكان في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم العملية هو إيه؟ غرس العقيدة وربط قلوب الصحابة بربهم عن طريق عقيدة نقية صافية خالية من التعقيد ومن يعني المنطقية الجامدة ومن الرتابة، نوع من الرتابة. إنما كانت عقيدة مربوطة بربنا، ربنا سبحانه وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلق السماوات والأرض بل لا يوقنون. شوف طريقة القرآنية. جبير بن مطعم يقول انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرأ سورة الطور فسمعته يقرأ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلق السماوات والأرض بل لا يوقنون. يقول جبير بن مطعم فساد قلبي أن ينخلع ودخل الإسلام في قلبي. شوف المعنى الجميل العظيم ده. بس بقى يصغر ايه كتب العقيدة، يقول هذا العالم كله محدثات وهذه المحدثات إما أن تكون قد وجدت من نفسها وإما أن تكون أوجدت يعني أوجدت نفسها وإما وجدت بغير موجب وإما أوجدها غيره. والقسم الأول باطل لأن الشيء لا يوجد نفسه والقسم الثاني باطل لأنه يلزم منه استحالات كثيرة فلا بقي إلا القسم الأول. وهذا القسم الأول لا يتم بحث إلا ببطلان الدور والتسلسل إلى غيره. شوف انظر إلى التعبير القرآني الجميل الرائع الرائق الذي يتخلل إلى القلب وانظر إلى التعبير الكلامي المنطقي الجذب. لا أعرف أيهما أسهل من أسهل أخذنا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. إما خلقوا من غير حاجة وإما خلقوا أنفسهم وإما هم اللي خلقوا السماوات والأرض. وكل الأقسام إيه؟ باطلة. يبقى بقي إلا أن يكون إيه؟ هناك قسم رابع وهو أن هناك خالقا قد خلقه. نروح لدي ولا نروح للطريقة الثانية المبنية على إبطال الدوري والتسلسل وده يرد على يعني إيه الأول دوري يعني إيه التسلسل وإيه المصطلحات الصعبة. فيقولنا لذلك تسأل نفسك الإرجاء لخط الأمة إيه؟ ووجد أناس في قمة العلم وكان يخلنا من هؤلاء أناس أعطاهم الله علما وسعا جدا ذاكرات حديدية كان يدخل أحدهم موقف نجس أثر في حلقات العلم في الكليات المتخصصة فيسرد لك عشرات ورقات لا يرجع إلى كتاب واحد ذاكرة حديدية اشتملت على ملايين المعلومات جوه هنا كمبيوتر متحرك. ومع هذا فتوى للهوى او شيء او اذا كان قيمة حق يسكت ما يقولش ليه اخوانا او يعني اقعد في الصومعة وخذ مسبحتك واترك الملك للمالك ولو شاء الله ان يغير الوضع لتغير وحده يا عم انت مالك
وربنا شاء ده كله أراده خلاص وامشي تحت الحيط أو جوه الحيط. المهم إخواننا نشأ نوع من الإيه؟ من الإنجاء مع الصوفية مع الخور مع ضياع العقيدة مع الكلام ده كله ليه؟ لأن العقيدة لم تدرس بالطريقة السليمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبها في قلوب أصحابه فتنتج وتخرج منهم رجالا يعني رجال إيه؟ رجال إخواننا رجال بس يعني لفظ رجال يكفي عن أي وقت إيه؟ قليل. طيب يا اخوانا هل يا ترى نستطيع ان نتخلص من الشق المدرسي ده؟ بس مش هنقدر. ليه مش هنقدر؟ لانك اولا حتى تقرا كتب العقيده الشرعيه عشان تفهمها. ثانيا حتى تستطيع ان تناقش او ترد رجل من منهج مخالف. لان كنا جماعه. ثالثا يعني احنا جبلنا كلنا على الطريقه المدرسيه اللي هي التعريف باللغه وفي الاصطلاح فلا بد من المزج والجمع بين الطريقتين وبين الحالين. حطيت شويه تعريفات واصطلاحات وتقسيمات ومعها الجانب الاخر اللي هو ربط العقيده بالقران يا اخوانا ربط العقيده بايه بالقران. وتتعجب ان بعض كتب هؤلاء القوم هي تسمى كتب عقيده يخلو الكتاب وهو في بضع مجلدات من ايه او من حديث. تخيل كده حتى البركه تنعدي لا ايه ولا حديث مع ان المقصد الاعظم من مقاصد القران الكريم الذي عني به هو ايه؟ قضيه العقيده والتوحيد بالقران كله توحيدا وعقيدة لو تأملت وتدبرت وإيه وتفهم. إن شاء الله تعالى قلنا يعني هناخد شرح العقيدة الصحوية كإيه كمتن نسير عليه نأخذ العبارة أو الجملة ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى ننطلق إلى غيرها من الكتب لنعرض المسألة بشيء من الإيه من التوسع والبسط إن شاء الله تعالى. يعني إيه قلنا العقيدة الصحوية؟ العقيدة الصحوية هي العقيدة المنسوبة إلى صاحبها اللي هو مين؟ هو الإمام الصحاوي. وكان من عادة السلفين رضي الله عنهم أن يؤلف الرجل كتابا يسميه عقيدة وينسب العقيدة أو تنسب إلى نفس الكلام ده. وإحنا في عندنا عقيدة صحوية والعقيدة الوثقية والعقيدة الأصفهانية وإن شاء الله محمد ومحمود يطلع العقيدة المحمدية والسنه المحمودية والرابعة العمرية. القضية هي إيه يعني؟ كل واحد يطلع عقيدة وعلى عقيدة زير غير عقيدة غير يا إخوانا. القضية كلها كانت ايه؟ كانت ان الواحد من هؤلاء يعلم ان مسألة العقيدة قضية لا يصح فيها تقليد وما ينفعش فيها خذها من جد او من عبيد من رب العالمين على طول. فكهذه العقيدة عقيدتي انا صاحبها يعني انا صاحبها مش انا منشئها وانما هذه هي العقيدة التي ادين الله تعالى بها واعتقدها اعتقادا جازما راسخا ثابتا لا يتزلزل ولا يتكلكل ولا ايه ولا يتململ. وهذه العقيدة أنا أسأل عنها سؤالا كاملا. فبالتالي نسبة لمين؟ إما تنسب لصاحبها كالعقيدة الطحاوية مثل الإمام الطحاوي وإما تنسب إلى القوم الذين سألوا الإمام أو الشيخ أو العالم أن يؤلفها كالعقيدة الواسطية مثل مين؟ لأهل واسط الذين سألوا شيخ الإسلام تيمية. وإما تنسب إلى أقوام وجماعة كعقيدة الألفة الصابوني المتقدم الصابوني المعاصر الإمام الصابوني من علماء القرن الرابع الهجري سماها عقيدة السلف وأصحاب الحديث. وإما تنسب إلى رجل صاحبها أيضا كالعقيدة الأصفهانية لرجل يسمى الأصفهاني. وإما تنسب إلى أهل السنة والجماعة جميعا كشرح وصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الولكائي. المهم قلنا ليه تنسب لصاحبها أو للبلد أو للجماعة أو للطائفة؟ ليه؟ أولا تمييزا، ثانيا للدلالة على ان صاحبها يعتقدها اعتقادا راسخا لا يتزلزل ولا يقلد فيها احدا ولا يسوى احد الا مين؟ الا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الامام الطحاوي يا اخواننا برضه سبب اخر يعني الامام الطحاوي هو بلديتنا يعني بلديتنا جميعا معشر الجالسين لانها منين؟ من مصر لانه من ايه؟ من مصر يعني الناس دائما يعني كل جنس يحن الى ايه وكل ابن جنس يحن الى ايه الى جنس ابدا لاول جنس. الامام الطحاوي من هو الامام الطحاوي؟ على الاقل الرجل اللي هناخد عقيدته نعرف هو مين. فهو الامام العلامه الحافظ ابو جعفر كنيته والكنيا سنه عربيه اسلاميه اقرها الشرع كانت عند العرب واقرها الشرع كلها بدون كنيا. هو الامام العلامه الحافظ ابو جعفر احمد بن محمد ابن سلامة ابن سلمة ابن عبد الملك الأزدي الحجري المصري الطحاوي الحنفي. فهو من مصر بلدا ومن طحى منطقة. وطحى هي بلد الأنف في المنيا. طحى بلد الأنف في المنيا. ووحن فيه المذهب. كان شافعيا ثم التحق بمذهب أبي حنيفة رحمة الله عليه. لكنه كان في العقيدة سنيا سلفيا على عقيدة أهل السنة الجماعة إلا مسائل قلائل دي مسألة الإيمان وكم مسألة كم مسألة ولد رحمه الله بطحى وهي قرية في صعيد مصر تتبع محافظة المنيا حاليا. وكان مولده رحمه الله سنة 39 و200 من الهجرة يعني سنة كام 200 و130 وقيل سنة 37 و200 من الهجرة يعني 237. ونشأ في بيت علم وفضل. النشأ له دور ازاي؟ فقد كان أبوه من أهل العلم وخاله هو الإمام المزني. حد فيكم يعرف المزني يا اخوانا؟ لكتبين من الأئمة. كان كاتب الإمام الشافعي وهو الذي أملى عليه الإمام الشافعي كتابه الضخم الشهير اللي هو الايه؟ كتاب الأم. كتاب الضخم الشهير كتاب الايه؟ الأم. وقالوا هو الإمام المزني صاحب الشافعي وناشر علمه. وقد تبقى الإمام الطحاوي على خاله المزني. وهذا من فضل الله أن يسر الله لك قريبا جارا تتعلم على يديه. وسمع منه مرويات عن الإمام الشافعي. ولما بلغ 20 من عمره ترك مذهب الشافعي وتحول إلى مذهب أبي حنيفة. وقيل إن سبب ذلك أنه كان يرى خاله هو المزني يديم النظر في كتب أبي حنيفة. وقيل بل سبب ذلك أن المزني قال له يوما والله لا جاء منك شيء. فغضب من ذلك وتحول إلى مذهب أبي حنيفة. فلما صنف مختصره في الفقه والصحابة يعني قال رحم الله أبا إبراهيم اللي هو المزني لو كان حيا لكفر عن يمينه. يعني عايز يقول له أهو دي مني ها هو قد جاء مني خد. طبعا يا اخوانا قصة السبب الأخير ده صار بغاية الغرابة. فما كان السلف رضي الله عنهم الأئمة المسألة عندهم عصبية جاهلية أنت تقول لي يعني زعلتني أنا على سيدك وسيد المنطقة بتاعتك والمذهب بتاعتك. وقضية كونه شافعيا أو حنفيا مسألة دراسة فحسب. يعني بدرس أنا ماذا أنا في المدرسة الفلانية بس ثانوي ما أعرفش السباعي ولا ما أعرفش مدرسة إيه ولا مدرسة إيه أو دخل الأبد أو علم. قضية دراسة. أما عندما يصل إلى مرحلة معينة فهو يجتهد ولا يقلد أحدا. والإمام الطحاوي قلنا كان معدود إما من المجتهدين المستقلين أو على الأقل المجتهدين الموافقين لأبي حنيفة رحمة الله عليه في مذهب ما كانش مقلد عصب. ورحمة الله عليه نسبت إليه ونسبت إلى ابن عبدين وغيره أنه قال لا يقلد إلا عصبي أو غريب. هذه كلمة من الكلمات الرائعة لا يقلد إلا عصبي أو إيه أو غبي. لا يقلد إلا عصبي أو غبي. ولا فرق بين مقلد وبهيمة تنقاد بين جماجم وجناديم. مش فرق بين المقلد والبهيمة لأن فوق الأمر البهيمة عصبة لازم تعمل إيه الرجل فعله ماشي وراء الطريق وكذا يمين من شمال شمال. وأما صاحب النظر وصاحب التمييز وصاحب ما أعطاه الله تعالى من ملكات ويسر له من أمور يستغل الأمور يخل لا يترك المكان كده إيه عبثا ولا هباء منصوب. حوي أخونا كان له شيوخ كثيرين غير خاله المزن منهم الطبري أبو جعفر أحمد بن أبي عمران ومنهم أبو خازم عبد الحميد بن عبد العزيز ومنهم يونس بن عبد الأعلى وهو من القلة الأحناف الذين جمعوا بين الفقه وبين الحديث. شفاء الطحاوي كان إيه من المعدودين في سياق أو في جملة المحدثين. وليس كان مشهور اسمه لحد يعرف أخونا كتاب الحديث جزاك الله كتاب مشكل إيه الأثار وهذه الكتب التي يأتي فيها بالأحاديث التي يظن من ظاهرها التعارض فيزيلها بينها من تعارض موهوم. وإلا فليس بين نصين ثابتين صحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم تعارض حقيقي لما كل تعارض إيه تعارض موهوم. كان الطحاوي رحمة الله عليه رجل علم وفضل وجمع بين الفقه والحديث وغير ذلك من معاني الفنون. وقد ولي القضاء طبعا احتاج ولاية القضاء في العصر الاول كان يخلنا الائمة قديما كانوا يسرون من ولاية القضاء. ابو حنيفة فر من ولاية القضاء حتى قيل انه مات مسموما. الحاكم بعث له من يسمه ليه؟ عشان ما وليش القضاء. ويذكر عنه فرصة يعني رائعة انه قال للحاكم اني لا اصلح. قال له بل تصلح. وكان ابو حنيفة رحمة الله عليه ذكي ذا رأي ونظر. فقال له اما ان اكون اصلح فانا كاذب. لذا قلت لك ايه؟ لا اصلح. والكاذب لا يولى ايه؟ القضاء. واما ان اكون صادقا فانا ايه؟ فانا لا اصلح. فاما حاجه من اثنين، يا اما اصلح ان كنت اصلح فانا كاذب، وان كنت لا اصلح فانا ايه؟ فانا لا اصلح، ان كنت لا اصلح فانا ايه؟ فانا لا اصلح. لكن بعد كده يا اخوانا جماعه من اهل العلم راوا ان القضاء، طبعا كل يوم بنتكلم على القضاء الايه؟ اللي ماشي على الشرع، مش قضاء وضعي او قوانين وضعيه، لا دي حاجه ثانيه خالص. نتكلم عن القضاء الذي يحكم بالشرع حتى لو قلنا بمذهب حنفي او غير حنفي او على الاقل ينتسب الى الشرع بايه؟ بصله ما. الوجه ان الائمه بعد كده لقوا او وجدوا انهم لو تركوا القضاء هكذا لولياه اناس لا دين عندهم وسيخربون البلاد والعباد، فكان من باب ايه؟ يعني تقليل المفاسد ما امكن. كان رحمه الله عليه سبتا ثقه فقيها عاقلا لم يقلد مثله، توفي سنه 21 و300 من الهجره في مستهل القعده عن 84 سنه، عشر سنه حاجه 80 ايه؟ حاجه 80 سنه. يقول رحمة الله عليه، نذكر أخي أول حاجة يعني نقف عند هذا القلب إن شاء الله. يقول رحمة الله عليه: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة. طبعا الحتة دي هنتجاوز شوية. على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد ابن الحسن الشيباني وابو حنيفه التلميذي. باكستان وافغانستان وراء النهر والهند والكلام ده كله، كلهم في الفقه على مذهب ابي حنيفه وفي العقيده على مذهب مين؟ الماتريديه. وهم ولاد عم من الاشاعره وكلاهما يعني اقرب قراءه اهل السنه ان كان عندهم مؤاخذات ومخالفات كثيره جدا جدا في الاصول وفي الفروع. في الاصول وفي الفروع. كان ده يدلنا على ايه؟ على ان ابي حنيفه رحمه الله عليه كان عقيدته عقيده اهل السنه، وان يعني ما اشاع عنه الماتريديه ونسبوه اليه لا ايه؟ لا وحش. المهم هذا يعنينا نحن الان مع عقيده اهل السنه التي عقيده السلف كلهم والصحابه والتابعين والائمه الاربعه وغيرهم. يقول الامام الطحاوي في اول جمله من عقيدته: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. يرى أول حالة: ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء، وهنقف شوية عن كلمة قديم دي، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. يعني يكفي هذا الايه؟ هذا الكلام ان شاء الله سبحانه وتعالى. ان شاء الله بقى من المرة القديمة هنترك بقى يعني شرح العقيدة الطحاوية ونقف وقفة طويلة جدا ان شاء الله تعالى مع قوله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله ان الله واحد لا شريك له. نعرف يعني ايه توحيد في اللغه، ويعني ايه توحيد في الاصطلاح، واقسام التوحيد الثلاثه المشهوره، وقبلها قضيه وجود الله واثباته والادله ومحتاجينها ومش محتاجينها، وهل التقسيم المشهور ربوبيه والوهيه اسماء وصفات اولا عليه دليل ولا معلوش دليل؟ هل هناك سلف رضي الله عنه من السلف من قسم هذا التقسيم؟ أم كما يقول أعداء أهل السنة: إنكم يا معاشر أهل السنة جعلتم التوحيد تثليثا. شوف مثلا إيه؟ أي ربنا يقول توحيد وأنت تقول إيه؟ تثليث. طبعا حاشا لله أن يكون أهل السنة قالوا هذا من قريب ولا بعيد، فعايزين نشوف الأدلة من الكتاب ومن السنة ومن سيرة السلف رضي الله عنه في إثبات قضية التقسيم دي لا ضرر فيها ولا إشكال فيها إن شاء الله سبحانه وتعالى وجل تعالى. إن شاء الله يعني نكتفي هذا القدر. جزاكم الله خيرا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم.